أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وأو وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا كريم الصفح يا عظيم الرجاء، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، أسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل البحث في القاعدة العملية أو الأصل العملي الثالث أو القاعدة العملية الثالثة، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. انتهينا من الكلام في القاعدة العملية الأولى وهي البراءة العقلية على قول أو الاحتياط العقلي على قول، وانتهينا من القاعدة العملية الثانية أو الثانوية وهي البراءة الشرعية، والآن ندخل في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذه القاعدة العملية الثالثة، وبعد ذلك تأتي القاعدة الرابعة وهي الاستصحاب. وأيضا قلنا نقصد بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، نقصد بهذه القاعدة هي أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي أو الاحتياط لو صح التعبير في موارد العلم الإجمالي. ذكرنا بالأمس وفي البحث السابق، قلنا وأشرنا إلى أن الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي والتي تشمل القاعدة العملية الأولى والقاعدة العملية الثانية، في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي انتهى الكلام فيها. البحث في المقام في حالات الشك المقترن الشك في حالات العلم الإجمالي، الشك المقترن بالعلم الإجمالي. ذكرنا بأن العلم الإجمالي، وعرفنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بعدد أطراف العلم، علم بالجامع وشك بعدد أطراف العلم. الأطراف المشكوكة كل منها يسمى، كل منها يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. والعلم قلنا وعلم بالجامع، فالجامع هو الواقع المجمل المردد بين الأطراف، فنقصد عن بالجامع، الجامع يحكي عن، لو صح التعبير، يحكي عن الواقع المجمل المردد بين الأطراف، أو يدل على الواقع المجمل المردد بين الأطراف، وهو المعلوم بالإجمال، يعني أعلم به لكن لا أعلم هل هو ينطبق على هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف. والشك بعدد الأطراف، وقلنا كل طرف من هذه الأطراف المشكوكة يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. إذن عندي أطراف للعلم الإجمالي وعندي واقع مجمل يحتمل أن ينطبق هنا أو هنا أو هنا، يحتمل أن يوجد هنا أو هنا أو هنا. إذن العلم الإجمالي يتكون من علم بالجامع وشك في الأطراف، علم في الواقع أو بالواقع المجمل، والشك بانطباق الجامع على هذا الطرف أو هذا الطرف أو ذاك الطرف. الآن ندخل أيضا في نقطة أخرى أو خطوة أخرى في البحث، نقول أو تحدثنا عن تحديد الوظيفة العملية. ما هي الوظيفة العملية؟ في المرات السابقة قلنا نقول تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي، بعد ذلك في حالة القاعدة العملية الأولى، وبعد ذلك أيضا تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي بلحاظ أدلة البراءة أو بلحاظ البراءة الشرعية. أو بعد صدور الأدلة أو بعد ورود الأدلة. الآن نقول عندي حالة شك مقترن بالعلم الإجمالي، ما هي الوظيفة العملية؟ على المكلف، على الفقيه حتى يحدد هذه الوظيفة، حتى يعطي الحكم ويبين الحكم ويبين الوظيفة المكلف. إذن الكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقترن بالعلم الإجمالي. سنصل بالنتيجة كما أعطينا عنوان، نقول سنصل في النتيجة أن الوظيفة هي منجزية العلم الإجمالي. الوظيفة هي اشتغال الذمة، فعلى المكلف أن يبرئ ذمته يقينا. النتيجة هي اشتغال الذمة اليقيني، فعلى المكلف أن يبرئ الذمة يقينا. هذا سيأتي لاحقا، والعنوان لنقول عنوان القاعدة التي ندخل في بحثها يشير إلى هذا المعنى وهذه النتيجة، وهو منجزية العلم الإجمالي أو الاشتغال أو أصالة الاشتغال. والكلام في تحديد الوظيفة يكون في مقامين، مرة يكون بلحاظ حكم العقل بغض النظر عن الجريان أصول شرعية، ومرة أخرى يكون بلحاظ الأصول الشرعية. إذن يكون في مقامين، مقام بغض النظر، لو صح التعبير نقول بغض النظر عن الأصول الشرعية، يعني الكلام سيكون في منجزية العلم الإجمالي عقلا بغض النظر عن الأصول الشرعية دون لحاظ الأصول الشرعية، ومرة ثانية سنتحدث في منجزية العلم الإجمالي مع لحاظ الأصول الشرعية وجريان مع لحاظ جريان الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي. إذن الكلام لنحفظ هذه، الكلام في المقام الأول، المقام الأول وهو نتحدث فيه في منجزية العلم الإجمالي عقلا بغض النظر عن دون لحاظ جريان الأصول الشرعية في الأطراف. إذن في المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا قلنا دون لحاظ الأصول الشرعية. الكلام في منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية في المقام الأول يأتي أيضا في خطوات ونقاط كما بينا. هذه الأولى التي ذكرناها، النقطة الأولى في المقام الأول، وهي أن الكلام في منجزية العلم الإجمالي يكون بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. النقطة الثانية، نقول أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي، العلم بالجامع علم بالجامع، يقين بالجامع، قطع بالجامع، حجة أو ليس بحجة، نقول هذا حجة ومنجز. نعم هذا العلم حجة، كل علم كل قطع، وتحدثنا عن حجية القطع. فإذا هذا علم بالجامع، هذا قطع بالجامع، هذا يقين بالجامع، إذن والقطع حجة، إذن هذا حجة، إذن العلم بالجامع حجة ومنجز. الآن يأتي سؤال آخر، ما هو المنجز بهذا الجامع؟ العلم عفوا، ما هو المنجز بهذا العلم؟ العلم منجز، العلم بالجامع منجز، لكن الآن أقول ما هو المنجز بهذا العلم بالجامع؟ هل هو فقط الجامع دون أن ينجز أي فرد من الأفراد، أو هو ينجز الجامع وينجز أحد الفردين؟ ينجز أحد الفردين بخصوصه، أو هو ينجز الجامع وينجز الفردين معا؟ إذن كم فرض عندي؟ فرض يقول بأنه ينجز الجامع فقط دون أن ينجز الأطراف، العلم بالجامع ينجز الجامع فقط دون أن ينجز العلم بالأطراف، أي التنجيز يقف على الجامع ولا يسر إلى الأطراف. والقول الآخر بأنه ينجز الجامع ويسري التنجيز إلى الأطراف فينجز الطرفين. والفرض الآخر الثالث، الفرض الثالث وهو أنه ينجز الجامع وينجز أحد الطرفين. هذه الصورة في المقام الأول، هذه الفروض في المقام الأول. نأتي ندخل بتفصيل أكثر، والفروض سيتغير تسلسلها حسب البحث وحسب ما طرح في البحث، ما يطرحه السيد ونفسه نفسه السيد. نقول الفرض الأول، سنقدم أن الجامع يتنجز ويتنجز أحد الأطراف، وإذا كان عندي طرفان فيتنجز أحد الطرفين، وإذا أطراف كثيرة أحد الأطراف. فالفرض الأول يشير إلى أن العلم بالجامع ينجز الجامع وينجز أحد الطرفين المعين، سنبين كيف. والصورة الثانية أو الفرض الثاني بأن العلم بالجامع ينجز الجامع وينجز الطرفين معا. وفي الصورة الأخيرة أن العلم بالجامع ينجز الجامع فقط ولا ينجز أي من الطرفين. بتعبير آخر نقول المنجز في الفرض الأول الجامع وأحد الطرفين، والمنجز في الفرض الثاني الجامع والطرفان معا، والمنجز في الفرض الثالث هو الجامع فقط. ندخل في الفرض الأول، قلنا يتنجز، لنرجع إلى المثال حتى يكون البيان أوضح. قلنا وذكرنا بأن المثال الذي ذكر أننا نعلم إجمالا، هو الكلام في العلم الإجمالي، نعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، هذا أولا، نعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، لكن لا أعلم هل هو الظهر بخصوصه، وجوب صلاة الظهر بخصوصها، وجوب صلاة الجمعة بخصوصها، أعلم أما هذه أو هذه واجب علي في يوم الجمعة، في ظهر الجمعة أو عند زوال الجمعة لو صح التعبير. إذن أنا أعلم بجامع الوجوب، جامع وجوب الصلاة، وكان في الواقع، في الواقع طبعا في الواقع هو أحد الصلاتين، في الواقع أن أحد الصلاتين واجب أو واجبة، ولنفرض على سبيل الفرض بأن صلاة الظهر هي الواجبة في الواقع وفي علم الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نعلم، نحن نعلم إجمالا إما هذه أو هذه، لكن في علم الله في الواقع أن الواجبة مثلا نفرض بأن الواجبة هي صلاة الظهر، الآن نقول إذن ما هو المنجز؟ هل الجامع والظهر يتنجز الجامع وتتنجز أو يتنجز وجوب صلاة الظهر والجمعة الجامع والطرفان، يتنجز الجامع والطرفان، أو لنقل عن الفرض الأول هل يتنجز الجامع وأحد الطرفين وفي المقام صلاة الظهر لأنها الواقعية لو صح التعبير وهي المصداق الواقعي للوجوب وللمأمور به، أو على الفرض الثاني يتنجز الجامع جامع الصلاة ويتنجز الفردان، أي تتنجز صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أو لا على الفرض الثالث فقط يتنجز جامع وجوب الصلاة، أما صلاة الظهر بخصوصها أو صلاة الجمعة بخصوصها فلا تتنجز، أي لا تتنجز الأطراف. هذا هو المثال. إذن ندخل في الفرض الأول ونضع في أذهاننا المثال حتى تكون القضية والشرح واضح عندنا، حتى يكون الشرح واضحا عندنا. يتنجز الفرض الأول، نقول يتنجز وجوب الطرف، أي طرف الذي هو المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم. في المثال ما هو المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ هو صلاة الظهر كما بينا على فرض أن الظهر هي المصداق الواقعي. في المثال يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة، إذن يتنجز الجامع ويتنجز وجوب صلاة الظهر، أي يدخل في العهدة وتشتغل الذمة ويدخل في العهدة صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. الآن نقول لكن حسب الفرض في المثال قلنا المكلف يعلم بأن صلاة الظهر هي الواجب الواقعي، إذا علم فصار عندي علم تفصيلي أصلي الظهر، لا يوجد شك ولا يوجد علم إجمالي، لكن حسب الفرض أن المكلف لا يعلم، نحن قلنا على فرض في الواقع وفي علم الله أنها صلاة الظهر، لكن لأن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، يعني لنقل حتى لا يحصل إشكال، نقول الواجب الواقعي هو أحد الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، والمكلف لا يستطيع أن يحدد ما هو الواجب، هل يأتي بالظهر أو يأتي بالجمعة، لكنه يعلم يقينا بأن أحد الصلاتين قد تنجز عليه فعلا، الجامع منجز وأحد الفردين منجز عليه فعلا، إذن التكليف لو صح التعبير بمعنى المجعول قد تحققت فعليته، قد تنجز عليه، إذن هو يعلم بالتكليف بمعنى المجعول أو لا يعلم؟ تقول يعلم بالتكليف بمعنى المجعول، إذن إذا علم بالتكليف إذن لا يوجد شك بالتكليف، إذن تجري براءة هنا؟ نقول لا تجري براءة، إذن الذمة اشتغلت بالتكليف لأنه يعلم يقينا بفعلية التكليف، إذن اشتغلت ذمته يقينا، لكنه لا يعلم أي الطرفين يمتثل، إذا امتثل هذا احتمال يكون الطرف الثاني هو الواجب الواقعي، إذا امتثل الثاني احتمال يكون الأول هو الواجب الواقعي، فاشتغال ذمة يقيني كيف يفرغ الذمة يقينا، اشتغال عهدة يقيني كيف يبرأ العهدة ويفرغ العهدة يقينا، إلا إذا أتى بالطرفين، إذن فيلزمه الإتيان، هذا حكم العقل يقول يلزمه الإتيان بالطرفين حتى يبرأ الذمة يقينا حتى يخلي العهدة يقينا، لكن لأن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، نحن عندما نذكر الخطوات هذه عندما تقرر عندما تكتب عندما تشرح ليس من الصحيح أن كل هذا الكلام يكون على نحو اللغو ويذهب، المفروض تقرر نقول خطوات تكتب خطوات نقاط، ولا لماذا نشرح لماذا نبين لماذا نوضح ونفصل، أضف هنا شيء وأكتب هنا كذا وهذا أعطيه الرقم الفلاني وهذا التسلسل الفلاني، حتى يكون بيان، ولا نترك نترك المتن كما هو ولا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تقرير. فعندما نقول قرر أو اشرح، المفروض أنت تسمع من الأستاذ وتعرف من الأستاذ وتستفيد من نقل طرح الأستاذ، فعليك أن تستوعب ما يطرح خلال الدرس وتقرر الدرس بنفس الأسلوب بأسلوب آخر، لكنه المفروض يتضمن الأسلوب لو صح التعبير الذي طرح من قبل الأستاذ. لا نقول يتضمن المعنى، لأن المعنى موجود في المتن، وشرح الأستاذ أيضا يتضمن المعنى، وأي شرح من آخر لذلك المتن يتضمن معنى المتن، لكن لا نريد فقط يتضمن معنى المتن أو معنى الشرح لو صح التعبير، وإنما نريد أن يتضمن أسلوب الشرح وطريقة الشرح والتوضيح. إذن نقول لكن هذه النقطة الأولى في الفرض الأول، نقول لكن لأن المكلف لا يميز الواجب الواقع عن غيره فيلزمه الاتيان بالطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته وذمته. النقطة الأخرى والخطوة الأخرى في الفرض الأول، نقول الاتيان بكل الطرفين ماذا يسمى؟ نقول الاتيان بكل الطرفين يسمى موافقة قطعية للتكليف أو للمعلوم الإجمالي اللي نسميه، ويسمى موافقة قطعية للمعلوم الإجمالي أو للعلم الإجمالي. هذه تذكر العناوين في البحوث الأصولية. إذن الإتيان بكل الطرفين أو بكل الأطراف، إذا كان عندي أكثر من طرف أكثر من طرفين، الإتيان بكل الأطراف أو بكل الطرفين يسمى موافقة قطعية للعلم الإجمالي، موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، موافقة قطعية للمعلوم الإجمالي أو للمعلوم بالإجمال. وبالتأكيد أيضا تصبح القضية واضحة عندك، نقول عدم الإتيان بأي من الطرفين، أي عدم الإتيان بكل الأطراف أو بأي من الأطراف، عدم الإتيان بأي من الأطراف على نحو السالبة الكلية، لا نأتي بأي طرف من الأطراف، ماذا نسمي هذه؟ أسأل، طبعا الجواب صار واضحا، نقول يسمى مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، أو مخالفة قطعية للمعلوم الإجمالي، أو مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. وإذا أتينا ببعض الأطراف دون البعض بلحاظ إتيان البعض، نقول موافقة احتمالية للعلم الإجمالي، وبلحاظ ترك البعض نقول مخالفة احتمالية للعلم الإجمالي. لاحظ، إذن عندي موافقة قطعية للعلم الإجمالي إذا أتينا بطرفين، عندي مخالفة قطعية للعلم الإجمالي إذا تركنا الطرفين، وعندي موافقة احتمالية للعلم الإجمالي ومخالفة احتمالية للعلم الإجمالي إذا أتينا بأحد الطرفين وتركنا الآخر. إذن هنا في المقام نقول الكلام، نؤكد على هذه حتى يكون بصورة أدق، لأن في الفرض الأول قلنا بأنه يلزم عليه أن يأتي بالطرفين. إذن نقول فالإتيان بكلا الطرفين يسمى موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ما هو الدليل على هذا الفرض الذي ذكر هذا الفرض الأول؟ عنده دليل، كيف يستدل؟ نقول عندنا فرض أول وفرض ثاني وفرض ثالث. المفروض كل من يطرح فرضا ويطرح قولا ويطرح مبنى عليه أن يأتي بالدليل وعليه أن يستدل على ما يقول. نذكر في هذه المرحلة دليل صاحب الفرض الأول، والتفصيل إن شاء الله يأتي لاحقا في مراحل لاحقة إن شاء الله. نقول يستدل على هذا الفرض، أيضا هذه خطوة أخرى أو نقطة أخرى في الفرض الأول هو الاستدلال على الفرض، يستدل على هذا الفرض باعتبار أن المصداق الواقعي، ما هو المصداق الواقعي؟ هو المطابق الخارجي للصورة. ما هو المصداق الخارجي؟ هو الذي تنطبق عليه الصورة في الخارج، والذي تنطبق عليه الصورة في الخارج الصورة العلمية. ما هو المصداق الواقعي؟ بأن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي أو هو الذي تنطبق عليه الصورة العلمية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة وبما ينكشف بالمرآتية أو بما ينكشف على نحو المرآتية أو ينجز أكثر مما ينعكس في المرآة لو صح التعبير؟ نقول لا، ينجز ضمن حدود المرآتية، ينجز بما هو مرآة للخارج. إذن وحيث أن العلم الإجمالي ينجز بما هو مرآة للخارج، ما هي الصورة المنعكسة بالخارج أو ما هي الصورة التي تعكسها المرآة من الخارج لو صح التعبير؟ تعكس صلاة واحدة، تعكس صلاة الظهر لأنها المطابق الخارج الواقعي. ولا خارج بإزائه، بإزاء العلم الإجمالي، إلا ذاك أو ذلك المصداق وهو المطابق الخارجي للصورة العلمية، وفي المثال هو صلاة الظهر، فيكون المصداق هو المنجز بالعلم. لاحظ، إذن ينجز العلم الإجمالي وينجز المصداق الواقعي، هذا هو استدلال الفرض الأول. نأتي إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني يقال كما بينا يتنجز كلا الوجوبين، يتنجز العلم الإجمالي هذا لا خلاف فيه، ويتنجز معهم كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. إذن في المثال مباشرة نقول يدخل في العهد صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا الفرق بين هذا الفرض والفرض الأول. بناء على الفرض الأول يدخل في العهد، قلنا فقط المطابق الخارجي الواقعي، فقط صلاة الظهر في الواقع، لكن لأن المكلف لا يعرف من هو الواجب واقعا، لا يستطيع أن يتوصل الواجب واقعا وهو في حال الشك من في تحديد الجامع على أحد الطرفين، ويعلم باشتغال الذمة يقينا، فعليه أن يبرئ الذمة بهذا التوجه وبهذا التوجيه. قلنا إذن عليه حتى يبرئ الذمة يقينا عليه أن يأتي بالطرفين، عليه أن يمتثل الامتثالين، عليه أن يؤدي صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا لأن الظهر والجمعة واجبتان عليه ابتداء، لا، وإنما وجبات لاشتغال ذمته يقينا ولفراغ الذمة والعهد يقينا، عليه أن يأتي بالطرفين، وإنما الواجب عليه واقعا هو أحد الطرفين. أما في الفرض الثاني لا، فإن الواجب عليه ابتداء لو صح التعبير، وأصلا الواجب عليه هو الطرفان صلاة الظهر وصلاة الجمعة. إذن يدخل في العهد كلتا الصلاتين معا، فإذن إذا كان في العهد كلتا الصلاتين فعليه أن يأتي بالصلاتين أو لا؟ نعم، يجب عليه أن يأتي بالصلاتين. إذن الإتيان بالصلاتين، الإتيان بالطرفين، ماذا يسمى؟ كما بينا في الفرض الأول يسمى موافقة قطعية للعلم الإجمالي. إذن بهذا التوجيه والدليل لو صح التعبير والإدراك العقلي أثبتنا وجوب الموافقة القطعية. في الفرض الأول أيضا بتوجيه، لكن أي توجيه؟ توجيه اشتغال الذمة، ومدرك عقلي آخر أثبتنا فيه أيضا الموافقة القطعية، وقلنا الفرق بين الفرض الأول والثاني. الآن أيضا ندخل ما هو الدليل على الفرض الثاني، نقول أيضا هذه الخطوة الأخرى من الفرض الثاني، نقول ويستدل على هذا الفرض باعتبار أن العلم بالجامع نسبته، الكلام مع العلم، العلم له معلوم، فنسبته إلى الطرف الأول والطرف الثاني نسبة واحدة، لأننا لا نعلم بالواقع، الله العالم بالواقع، ونحن حسب الفرض لا نعلم بالواقع، فنسبة العلم الإجمالي للطرف الأول لصلاة الظهر نفس النسبة. أما كما هذا يأخذ احتمال النصف، فهناك أيضا احتمال النصف، القيمة الاحتمالية لانطباق الجامع على صلاة الظهر نصف أو عبارة عن 50%، والقيمة الاحتمالية لانطباق الجامع على صلاة الجمعة أيضا هي عبارة عن نصف أي عبارة عن 50%، على سبيل المثال وأعطينا هذا الضرب. إذن فالنسبة واحدة، إذن التنجيز واحد، ولا علاقة لي كون أحد الطرفين في الواقع هو الظهر أو هو الجمعة، لا علاقة له، لأن الكلام في العلم والمعلوم وفي التنجيز، والتنجيز هو والتنجز والتنجيز هو في التكاليف المعلومة، أما التكليف الذي التكليف الواقع الذي لم يصل هل ينجز؟ هل نتحدث في التنجيز؟ لا يوجد كلام في التنجيز. إذن ومجرد كون نقول ويستدل على هذا الفضل باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم. لاحظ، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر، لا علاقة به الواقع مع التنجيز لو صح التعليل. فالتنجيز والتعذير يتعلق بالعلم والمعلوم، يتعلق بما يعكسه أو ما تعكسه أو ما يبينه الجامع على نحو المرآتية وما يعكسه الجامع على نحو المرآتية في الخارج. نأتي إلى الفرض الثالث. الفرض الثالث كما بينا يفرض أنه يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع فقط، إضافة الوجوب إلى الجامع فيتنجز فقط الجامع ولا يسري إلى الأفراد. يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الأطراف فقط إلى الجامع ولا يسري إلى الأطراف. في المثال يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الصلاتين لا إلى الظهر بخصوصه ولا إلى الجمعة بخصوصه. إذن قلنا الفرض الثالث يتنجز الوجوب فقط، لنقل حتى تكون هذا التقييد يخرج الطرفين ويخرج تنجز الطرفين، يتنجز الوجوب فقط بمقدار إضافته إلى الجامع بين الأطراف. في المثال يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الصلاتين لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص. النقطة الأخرى والخطوة الأخرى في الفرض الثالث نقول إذن يدخل في العهد ما هو؟ يدخل في العهد الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم ينجز، أو لأن الوجوب نعم لم يتنجز بالعلم إلا بمقدار الجامع ولم يسري ولا يسري إلى طرفين، إلا بقدر إضافة الجامع، بقدر الوجوب لم يتنجز إلا بقدر إضافته إلى الجامع ولم يتنجز بإضافته إلى الأفراد. لأن العلم لم يسري إلى الأفراد لو صح التعليل. لأن العلم هو علم بالجامع ولا يسري العلم إلى الأطراف، إذن التنجيز أيضا يتنجز المعلوم ولا يتنجز الأفراد. لاحظ، يسري الوجوب ويتنجز الوجوب بمقدار تنجز العلم، والعلم يتنجز بالجامع، فإذا الوجوب يتنجز بالجامع فقط، العلم لا يسري إلى الأفراد، إذن الوجوب لا يسري إلى الأفراد. عبارة إن شاء الله للتوضيح وتكون واضحة. وهنا نقول ما دام الجامع هو الواجب هو الذي تنجز، كيف يبرأ ذمة المكلف من الجامع أو من امتثال الجامع؟ اشتغال الذمة اليقيني بالجامع، كيف يمتثل الجامع؟ هل يجب عليه أن يأتي بالطرفين أو يكفي أن يأتي بطرف واحد؟ يقول يكفي أن يأتي بأحد الطرفين، لأن الإتيان بأحد الطرفين هو تحقيق للجامع وهو تطبيق للجامع وهو إبراء ذمة وإبراء العهدة التي انشغلت للجامع. إذن يكفي أن يأتي بأحد الواجبين بأحد الصلاتين لأن هذا يفي بالجامع. وقلنا أيضا الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر ماذا يسمى؟ يسمى موافقة احتمالية، وبلحاظ ترك الآخر يسمى مخالفة احتمالية. الآن نقول تنجز الجامع في ذمته أو في عهدته، اشتغلت الذمة والعهدة بالجامع، نقول هل يستطيع أن يترك الطرفين؟ نقول لا يجوز له أن يترك كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه يعلم يقينان بانشغال ذمته وعهدته بالجامع، فعليه أن يبرأ ذمته، عليه أن يبرأ الذمة من مما اشتغلت به. فإذا لم يأتي بأي من الطرفين فتبقى ذمته مشغولة بالجامع، ولم يفي بالجامع ولم يبرئ الذمة لأنه لم يمتثل أي من الطرفين أو لم يمتثل أي من الطرفين. إذن لا يجوز ترك الجامع بترك الطرفين معا، وترك الطرفين معا ماذا نسميه؟ نسميه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم، أو مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، أو مخالفة قطعية للمعلوم الإجمالي، أو للتكليف المعلوم بالإجمال. الآن الخطوة الأخرى في الفرض الثالث كما ذكرنا هناك، أيضا علينا أن نستدل على الفرض الثالث. نقول ويستدل على الفرض الثالث باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، العلم لا يسري من الجامع، يبقى العلم في الجامع ويتوقف على الجامع. هل يسري إلى الطرف ونقول نعلم بهذا الطرف أو نقول نعلم بهذا الطرف؟ لا يسري، يبقى هذا الطرف في يبقى هذا الطرف مشكوكا، والطرف الآخر يبقى مشكوكا، وكذلك الثالث والرابع. إذن الأطراف مشكوكة وليست معلومة، الجامع هو المعلوم، إذن والتنجيز أيضا يتوقف على الجامع. فالتنجز المعلوم نقول باعتباره يستدعى هذا الفرض، باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له أيضا يقف على الجامع. فالتنجز المعلوم للعلم وهو الوجوب، أو التنجز المعلوم للوجوب أو للعلم الذي تعلق بجامع الوجوب لو صح التعبير، فالتنجز المعلوم للجامع، والجامع هو قلنا جامع وجوب الصلاة في المثال تكون أوضح، فالتنجز المعلوم للجامع يقف على أي شيء؟ يقف على الجامع أيضا، ولا يسري إلى الأفراد لأن العلم توقف على الجامع ولم يسري الأفراد. فالتنجز أيضا المعلوم للعلم وللجامع أيضا لا يسري، ولا يسري من الجامع إلى الأفراد، وهذا هو المختار. نأتي إلى الفرض الثالث. الكلام الآن لا ننسى في المقام الأول، وهو منجزية العلم الإجمالي عقلا دون لحاظ الأصول الشرعية. نأتي على الفرض الثالث وقلنا هو الفرض المختار. توصلنا بأنه لا يجوز ترك الطرفين، توصلنا أن الاتيان بأحد الطرفين يكفي في تحقيق الجامع، لكن الآن نأتي إلى واقع المسائل لو صح التعبير، والفتاوى الصادرة والمعلومة ربما لا تشابه ما ذكر قبل قليل. نقول الآن نأتي على مبنى، إذن الآن في النتيجة العقلية لو صح التعبير في المقام الأول وعلى المختار في الفرض الثالث، النتيجة أنه عليك أن تأتي بأحد الطرفين ولا يجوز ترك الطرفين معا. الآن نأتي نقول إذن ما هو حكم الطرف الآخر، وأي من الطرفين الذي يأتي به؟ هل أنا مخير هذا أو هذا، أو أنا ملزم بأن أتي بأحد الطرفين بعينه دون الآخر؟ نقول الآن إذن على الفرض الثالث يوجد صورتان، الصورة الأولى بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والصورة الثانية بناء على مسلك حق الطاعة. نقول الصورة الأولى، والكلام لا ننسى في الفرض الثالث أن العلم يتوقف على الجامع، والتنجز أيضا يتوقف على الجامع، ومن هذا قلنا نستنتج أو يستلزم، وهذا يستلزم أنه يجب الاتيان بأحد الطرفين، أو أن الاتيان بأحد الطرفين يحقق الجامع ويفي بالجامع، وترك أحد ترك الطرفين معا لا يجوز لأنه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالا وهو الجامع. الآن نأتي نقول الصورة الأولى بناء على ما استقى على قبح العقاب بلا بيان، اللازم هو رفع اليد عن القاعدة قبح العقاب بلا بيان بأي مقدار، نحن نقول قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة العقلية الأولية لو صح التعبير، وهي البراءة العقلية. نقول متى ترد هذه، ومتى تنطبق، وفي أي مورد، ومتى ترفع. قبح عقاب بلا بيان، إذن يقبح العقاب، براءة عقلية، لا يوجد عقاب مع عدم البيان. وإذا تحقق البيان إذن يوجد عقاب. إذن مع تحقق البيان يوجد عقاب، تنتفي البراءة العقلية، تنتفي قاعدة قبح العقاب بالأبيان. الآن في المقام نقول ما هو البيان أو متى يتحقق، أو على الفرض الثالث ما هو مقدار البيان الذي تحقق؟ هل تحقق البيان في الجامع وفي الطرف الأول وفي الطرف الثاني، أو في الجامع وفي الطرف الأول فقط، أو في الجامع وفي الطرف الثاني فقط، أو في الجامع فقط دون الطرفين؟ تقول تحقق البيان أين؟ في الجامع فقط. إذن ترك الجامع يستلزم العقاب، لأن لا ينطبق قبح العقاب بلا بيان. لو ترك الجامع ولم يمتثل الجامع يحق للمولى أن يعاقب؟ نعم يحق، بناء على هذه القاعدة لا تشمل هذا المورد، لأن القاعدة تشير إلى قبح العقاب بلا بيان، والجامع معلوم إذن يوجد بيان، إذن هذا تركه مع وجود بيان إذن يستحق العقوبة. إذن نقول اللازم رفع اليد عن القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقدر ما تنجز بالعلم، وهو الجامع، الجامع تنجز بالعلم. إذن فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته. إذن كل من الطرفين هل يكون منجزا بخصوصيته؟ لا، لا يكون منجز. نعم بجامعه، بالجامع المشترك بينهما نعم يكون منجز، لكن بخصوصيته، بمشخصاته لو صح التعبير، بفرديته ومشخصاته الفردية لا يكون منجزا. إذن يبقى أو يبقى ما ذكرناه في الفرض الثالث ثابت هنا. إذن فقط الجامع منجز، والجامع يكفي بامتثال أحد الطرفين، فيأتي بأحد الطرفين ويترك الآخر. الآن هل يجوز له ترك الطرفين؟ لا يجوز، لأن الجامع منجز، فترك الطرفين يعتبر مخالفة للجامع ولي اشتغال الذمة بالجامع، فلا تبرأ الذمة لأن الذمة مشتغلة يقينا بالجامع، فترك الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية للجامع المعلوم، مخالفة قطعية لاشتغال الذمة والعهدة، إذن يحرم عليه المخالفة القطعية، إذن لا يجوز له ترك الطرفين معا. هل يجب عليه الإتيان بالطرفين معا؟ نقول لا يجب، لأن الجامع يتحقق بالإتيان بأحد الطرفين، والفردان لا يجبان، والفردان غير واجبين، لا هذا بخصوصي ولا هذا بخصوصي، الجامع واجب، الجامع يتحقق بأحد الفردين. إذن بناء على، بالنسبة للفرض الثالث، بناء على مستقى على القبح العقاب لا بيان، فإن المخالفة القطعية محرمة لأن الجامع منجز. أما الموافقة القطعية هل واجبة أو ليست بواجبة؟ نقول موافقة القطعية غير واجبة، ليست بواجبة. نأتي إلى الصورة الثانية، بناء على مسلك حق الطاعة، نقول بناء على مسلك حق الطاعة فالجامع كما قلنا الجامع منجز بالعلم، هذا انتهينا منه. نأتي الأول، الفرد الطرف الأول غير منجز بالعلم مشكوك، والطرف الثاني أيضا مشكوك. إذن الطرف الأول محتمل والطرف الثاني محتمل، بناء على مسلك حق الطاعة الاحتمال الشك ينجز أو لا ينجز، كل التكاليف المشكوكة لنقل بناء على مسلك حق الطاعة، ما هي القاعدة الأولية بالنسبة للتكاليف المشكوكة؟ نقول الاحتياط العقلي، لا ننسى، لاحظ. إذن في الحالة الأولى كانت البراءة في على الصورة الأولى براءة، فلا يتنجز إلا مقدار الجامع فأحد الفردين، أما كلا الفردين لا يتنجزان. أما بالنسبة للصورة الثانية بناء على مستق حق الطاعة فإن الجامع يتنجز بالعلم الإجمالي، هذا انتهينا، منجز بالعلم، والطرف الأول والطرف الثاني لا يتنجز بالعلم، لأنه هذا محتمل وهذا محتمل، هذا غير معلوم وهذا غير معلوم، لكنه ما دام محتملا ما دام مشكوكا فإن نرجع إلى القاعدة الأولية بناء على مستق حق الطاعة، نرجع إلى القاعدة العملية الأولية، وهي أن التكاليف المشكوكة ماذا، ما هو حكمها؟ حكمها التنجيز، حكمها الاحتياط العقلي. إذن يجري في هذا الطرف احتياط عقلي ويجري في هذا الطرف احتياط عقلي، إذن كل من الخصوصيتين للطرفين، إذن كل من الطرفين تكون منجزة بالاحتمال. إذن صار التنجيز عندي مركب من تنجيز بالعلم الإجمالي تنجيز بالعلم وهذا تنجيز بالجامع وتنجيز بأصالة الاحتياط العقلي أو بالاحتياط العقلي وهذا تنجيز للطرفين. وعليه هنا نقول إذن هل يجوز له ترك الطرفين معا؟ نقول لا يجوز ترك الطرفين معا. لماذا؟ لأن بترك الطرفين معا يكون قد خالف الجامع أولا ونحن نعلم بتنجس الجامع وقد خالف كل من الطرفين لأننا نعلم بتنجس كل من الطرفين حسب الاحتياط العقلي وحسب مبنى مسلك حق الطاعة. فإذا يحرم عليه المخالفة القطعية. وهل يجب عليه الاتيان بالطرفين؟ نقول بالنسبة للاتيان بأحد الطرفين واجب لأن الجامع منجز، وبالنسبة للطرف الآخر أيضا يجب عليه الاتيان به لأنه منجز بالاحتياط العقلي حسب مسلك حق الطاعة. إذن في الصورة الثانية بناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الموافقة القطعية ويحرم عليه المخالفة القطعية. إذن النتيجة في الصورة الثانية حرمة المخالفة القطعية عقلا ووجوب المخالفة ووجوب الموافقة القطعية. قلنا حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم العلم منجز فيتنجز الجامع فلا يجوز له أن يخالف لأن المخالفة القطعية تؤدي إلى مخالفة الجامع المعلوم. وأيضا قلنا هو أيضا مخالف لكلا الطرفين لأنه أيضا تعتبر أنه منجزية لمجموع الاحتمالين. ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. هذا الكلام في المقام الأول، ويأتي الكلام في المقام الثاني. هذه النتائج التي توصلنا إليها سيدخل عليها أصول كأصالة البراءة في هذا الطرف، أصالة البراءة في هذا الطرف، ماذا نفعل وما هو الحل وما هو الحكم في مثل هذه المسألة في كلام في المقام الثاني. إذن نقرأ هنا نقول هو أعطى ثانيا ونحن ثانيا يعطي ثانيا قاعدة منجزية العلم الإجمالي على اعتبار أن أولا التي ذكرت هناك كانت الكلام في لو صح التعبير في حالات الشك البدوي، يعني كان كلام في القاعدة العملية في حالة الشك البدوي. هذه القاعدة العملية في حالة الشك البدوي فيها قاعدتان، قاعدة عملية أولية وقاعدة عملية ثانوية. القاعدة العملية الأولية إما احتياط عقلي أو براءة عقلية، والقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. الآن هذا لذلك نقول أولا يعني كان كلام في القاعدة العملية في حالة الشك البدوي فيها ألف وباء، وهنا ثانيا قاعدة منجزية العلم الإجمالي يعني القاعدة العملية في حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي تعطي هذا العنوان. فإذا على القواعد فعندي قاعدة عملية أولى وقاعدة عملية ثانوية وقاعدة عملية ثالثة، هذه التي هي موضوع اليوم وبحث اليوم. وإذا على حالات الشك نقول الوظيفة العملية أو القاعدة العملية في حالة الشك البدوي وتشمل قاعدتين، واليوم نقول القاعدة العملية في حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي وتشمل قاعدة واحدة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أرجو أن يكون التقسيم بهذه الصورة يكون واضحا. فإذا نقول ثانيا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أو على القواعد نقول ثالثا قاعدة منجزية العلم الإجمالي. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية لاحظ في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي، وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي. والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد هذه كل واحد منها تعتبر نقطة، ومورد كل واحد أو خطوة في البحث لنقول والشرح، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. والواقع المجمل المردد بينهما، هذه إذن خطوة أخرى ونقطة أخرى، والواقع المجمل المردد بينهما هو المعلوم بالإجمال. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، تارة يقع الكلام، تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة وهذا الذي بحثناه اليوم وبالأمس،
وأخرى إن شاء الله يأتي إذا بقينا، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول، أي بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة كصلاة البراءة. فهنا مقامان، إذن المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا، أي بقطع النظر، تكتب هنا بين قوسين بين هلالين، تكتب بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، هذا هو المقام الأول. أما المقام الأول فلا شك في أن العلم، في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة، أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز. ولكن السؤال، حجة ومنجز، منجز ومعذر بالتأكيد عندما نقول، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ لاحظ هناك حجة ومنجز، حرك هذه، وهنا ما هو المنجز بهذا العلم؟ وقلنا هنا يوجد فروض ثلاثة. فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، أي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وكان الواجب في الواقع هو الظهر، لاحظ الواجب في الواقع هو الظهر في الواقع، لكن المكلف لا يعلم به، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، الوجوب جامع الوجوب يتنجز، وجوب الصلاة يتنجز، هذا لا أشكال فيه، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة؟ هذا الفرض الأول، بعد يتنجز الجامع، الجامع يتنجز على كل حال، لكن الآن هل يتنجز معه فقط صلاة الظهر، أو يتنجز معه الظهر والعصر، أو لا فقط هو يتنجز ولا يتنجز إلى الأفراد؟ فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع؟ هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أو يتنجز، اكتب هنا بعد أو يتنجز وجوب، أضف هذه، أو يتنجز وجوب كلا، أو يتنجز عفوا كاتب هو هنا، أو يتنجز، تضيف فقط كلمة تنجز، أو يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، أو يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، أو هذا الفرض الثالث، أو يتنجز، أيضا أضف هذه الكلمة يتنجز، أو يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والعصر فقط، بمقدار، أكتب هنا أيضا فقط حتى تكون واضحة، أو يتنجز، قلنا نضيف، أو يتنجز الوجوب فقط بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، أو تضع فقط بعد هذه إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة فقط، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص، يعني ولا إلى الجمعة كذلك، أي يقصد ولا إلى الجمعة بالخصوص. فعلى الأول، هذا الذي قلنا قبل قليل الفرض الأول يقصد به، ونعمه وضعنا أولا والفرض الأول، فعلى الأول، على الفرض الأول يدخل هذه، عندما تريد أن تقرر في المتن هنا الأول تضع بين قوسين الأول، تكتب هنا الفرض الأول مثلا حتى تبين، وهناك عندما نقول أضف واحد أو أضف الفرض الأول تكتب الفرض الأول خلال الشرح، يعني لنقول شرح المتن وليس شرح المطلب أو بيان العبارة أو توضيح العبارة أو شرح العبارة. فعلى الأول يدخل في العهدة بسبب العلم، على الفرض الأول يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، ماذا يلزمه؟ لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. إذن اشتغال عهده واشتغال ذمة يقيني يستلزم فراغ يقيني عليه أن يأتي بالطرفين كما بينا خلال الشرح، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة، لاحظ، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، موافقة قطعية للعلم الإجمالي، موافقة قطعية المعلوم الإجمالي. وعلى الثاني، أي على الفرض الثاني، يدخل في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة، لاحظ صح خطا تحت مباشرة، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة. لماذا وضع قيد مباشرة؟ لأن في الفرض الأول أيضا تكون الموافقة القطعية واجبة عقلا، لكن بأي طريق؟ بطريق قلنا، لأن اشتغال الذمة اليقيني يستلزم فراغ يقيني، وهذا إذا أتى بأحد الطرفين لا يتيقن فراغ الذمة فعليه أن يأتي بالطرفين معا، لكن هنا مباشرة يتنجز الطرفان. وعلى الفرض الثالث كما بينا خلال الشرح ونكرر هذا الأمر، وعلى الثالث أي الفرض الثالث يدخل في العهد بسبب العلم ماذا؟ يدخل الجامع بين الصلاتين كما قلنا، فقط الجامع بين الصلاتين. لماذا؟ يقول لأن الوجوب لم ينجز بالعلم، لم يتنجز عفوا، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بمقدار إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك. إذن نقول نكرر، وعلى الفرض الثالث يدخل في العهد بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته للجامع، ولم يتنجز الوجوب بمقدار أو بإضافته أو بلحاظ إضافته إلى الأفراد، لا لم يتنجز، فقط بمقدار إضافته للجامع، إلا بقدر إضافته للجامع، فلا يسعه ترك الجامع. لا يمكن للمكلف ترك الجامع بترك الطرفين، ويسمى تركهما معا بالمخالفة، فلا يسعه ترك الجامع بترك الطرفين معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، مخالفة قطعية للمعلوم الإجمالي. فيكفي أن يأتي بأحدهما، لأنه يعتبر هذا امتثالا للجامع، يعتبر امتثالا للجامع، لأن ذلك يفي بالجامع، ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية، وبلحاظ ترك الطرف الآخر يسمى مخالفة احتمالية. وقد يقال الآن يستدل على الفرض الأول وعلى الفرض الثاني وعلى الفرض الثالث، وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أي باستدلال أو بدليل أن المصداق الواقعي الفرض الأول قلنا ينجز الجامع وينجز صلاة الظهر في المثال، وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية أو مطابق الخارجي للصورة العلمية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلم. وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع، أي يقال بالافتراض الثاني بدليل لنقول، باعتبار أن العلم الافتراض الثاني هو أن ينجز كلا الطرفين مع الجامع، باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو، يضع هذه العبارة بما هو بين قوسين بين هلالين، أن العلم بالجامع نسبته بما هو، أي بما هو علم بالجامع أو بما هو جامع إلى كل من الطرفين، يعني العلم بما هو، العلم الجامع بما هو نسبته إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم، لاحظ هذا بما هو، رجعنا إلى الجامع بما هو معلوم، إذن بما هو ترجع قلنا إلى الجامع بما هو معلوم أو إلى العلم الجامع كما بينا. إذن نقول مجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. وقد يقال بالافتراض الثالث، ما هو الدليل على الفرض الثالث؟ وقد يقال بالافتراض الثالث بدليل أي باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له، فالتنجز المعلوم، فحيث أن العلم باعتبار أن العلم حيث لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم للعلم أو للجامع يقف على الجامع، فالتنجز المعلوم للعلم أو للعلم بالجامع يقف على الجامع أيضا، ولا يسري منه إلى باقي الأطراف أو للأفراد أو إلى الأطراف، وهذا هو الصحيح. وعلى الافتراض الثالث، هذا وعليه اكتب على الافتراض الثالث، فهنا مبنيان لو صح التعبير. وعلى الافتراض الثالث وعليه هنا صورتان، وعليه توجد صورتان، فإن بني على مصداق قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا الصورة الأولى، إن بني على مصداق قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، إذن حرمة المخالفة القطعية ولا تجب يجب يحرم المخالفة القطعية ولا يجب الموافقة القطعية، هذا بناء على الصورة الأولى ومسلك قاعدة قبح العقاب إلى بيان. الصورة الثانية، وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين تكون منجزة بالاحتمال، لأن مسلك حق الطاعة يقول بأن الاحتمال ينجز، أي الاحتياط العقلي، فالجامع منجز بالعلم وكل من الخصوصيتين للطرفين منجز بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية أو تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية، يحرم المخالفة القطعية ويجب الموافقة القطعية بناء على مسلك حق الطاعة. غير أن حرمة المخالفة القطعية هنا عقلين تمثل أي تنجز أو أي منجزية، تمثل منجزية العلم أو منجزية العلم الإجمالي أو منجزية العلم بالجامع. أما وجوب هذه ووجوب المخالفة غير أن ووجوب المخالفة تقول أما وجوب المخالفة أفضل حتى تميز ووجوب المخالفة، أما وجوب المخالفة القطعية فيمثل أي شيء، أي منجزية، منجزية الاحتمال يمثل منجزية مجموع الاحتمالين، وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني مسلك حق الطاعة، يمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال، أما المسلك الأول فلا ينجز الطرفين. هذا كله في المقام الأول، أي بلحاظ حكم العقل ودون لحاظ الأصول المؤمنة، ويأتي الكلام في المقام الثاني إن شاء الله بلحاظ الأصول المؤمنة كالبراءة الشرعية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.